معنى الرابع هو الذي انتهى اليه السؤدد والشرف والعلو. الرابع هو الذي انتهى اليه السؤدد. هذه تقريبا اهم معاني الصمد، وان كان للمفسرين اكثر من هذه الاقوال، لكن نكتفي بها حتى يكون طالب العلم على بينة. فهذا او بعض هذه بعض معاني الصمد. وهذه الاسماء التي معنا هنا في هذه الآية هي صفات ثبوتية، او اسماء سميها العلماء من الصفات الثبوتية، لان في اخر الصورة ستأتينا ايضا صفات سلبية اي منفية. فعندنا من الاسماء الله والأحد والصمد، وبعد ذلك يأتي قوله تبارك وتعالى لم يلد ولم يولد. قوله لم يلد لأنه لا يحتاج إلى أحد، وإنما الذرية تكون لبقاء النفس أو للحاجة إلى إعانة من الولد لوالده، وخاصة عند الكبر، وهذا منتف في حق الله سبحانه وتعالى، فهو الغني الحميد، وإنما كل أحد مفتقر إليه. ولم يولد لأنه الأول فليس قبله شيء، لأنه الأول فليس قبله شيء، بل قال تبارك وتعالى كما في سورة الأنعام أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. وفي هذه الآية رد على ثلاث طوائف. الأولى المشركون الذين يقولون إن الملائكة بنات الله، ورد على النصارى الذين يقولون المسيح ابن الله، ورد على اليهود الذين يقولون عزير ابن الله. فهذه الآية شملت الرد على هذه الطوائف جميعا. فقوله لم يلد ولم يولد هذه أيضا من الصفات السلبية، وهي أيضا على طريقة التفصيل، لأن يعني في غالب أن القرآن يأتي بالنفي، نفي هذه الصفات على وجه العموم، لكن قد يأتي على وجه التفصيل عند الحاجة إلى رد شبهة أو رد دعوة، كما هو حال هؤلاء الذين يدعون أن الملائكة بنات الله، أو يدعون أن عزير ابن الله، أو أن المسيح ابن الله. فهذه جاءت بالتفصيل لم يلد ولم يولد. وقلنا أن الصفات السلبية لا بد أن تكون متضمنة إيش؟ لكمال الضد. فنقول لم يلد ولم يولد أي لكمال غناه سبحانه وتعالى، فهو الغني الحميد، وكل ما سواه فهو مفتقر إليه. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أي ليس له مكافئ وليس له مثيل. وهذا أيضا يفسره قوله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه السورة يسميها العلماء أو يسمون التوحيد الذي فيها التوحيد العلمي الخبري، لأنه إخبار عن الله وعن أسمائه وصفاته. التوحيد العلمي الخبري وهو متمثل في هذه السورة، التوحيد العلمي الخبري. وأما التوحيد الإرادي القصدي الطلبي فهو واضح في سورة قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. هذا توحيد قصدي طلبي إرادي. وأما التوحيد الذي في سورة قل هو الله أحد ما اسمه؟ توحيد علمي خبري. لأن سورة قل يا أيها الكافرون تتعلق بالعبادة، ففيها توحيد العبادة والقصد والطلب. أما سورة قل هو الله أحد فيها ذكر أسماء الله وإخبار عنها وصفاته كذلك، فكانت محتوية على التوحيد العلمي الخبري، ولذلك كانت تعدل ثلث القرآن. جاء عند الدارمي بسند جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ قل هو الله أحد الله الصمد 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة. وهذا إسناد حسنه بعض أهل العلم. السورة الثانية قل أعوذ برب الفلق، نقول في قل كما قلنا في السورة السابقة، ومعنى أعوذ أي ألتجئ وأعتصم. وفرق بين أعوذ وبين ألوذ، لأن أعوذ تحصل في الاستعادة من المرهوب، وأما ألوذ فهي غالبا تكون في المأمول. أعوذ برب الفلق، والرب معروف هو الاسم المتضمن للخلق والملك والتدبير، هذه معاني الربوبية دائرة على هذه المعاني الثلاثة: الخلق والملك والتدبير. برب الفلق، الفلق قيل هو الصبح وقيل غير ذلك، وهو واضح في قوله تبارك وتعالى: فالق الإصباح وجعل الليل سكنا. من شر ما خلق، من شر ما خلق أي ما كان كامنا في هذه المخلوقات من الشر، فإننا نستعيد بالله سبحانه وتعالى منه. والعجيب أن أهل الهوى والضلال فسروا هذه الآية وقرأوها بقراءة توافق ما عندهم، فقالوا بتنوين شر، يعني فقرأوها من شر ما خلق، فجعلوا الماء نافية أي من شر لم يخلق. وهذا مروي عن عمرو بن عبيد صاحب واصل بن عطاء رؤوس المعتزلة، وما ذلك إلا لمحاولتهم نفي الشر عن خلق الله سبحانه وتعالى. نعم، نحن نقول أن المخلوق هو الذي قدر فيه الشر لا في تقدير الله، تقدير الله كله خير، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: والشر ليس إليك. أما الشر فهو مخلوق في الكائنات، موجود في الكائنات، لكنه في تقدير الله يعتبر خيرا. ففرق بين التقدير وفرق بين أن يكون ذلك المخلوق بذاته شرا. فهذه الاستعاذة عامة: من شر ما خلق. ثم بدأ بعد ذلك بالتفصيل: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. هذا نوع من أنواع الشرور جاء بعد العموم، وهذا يسميه العلماء عطف الخاص على العام. والغاسق قيل أنه الليل إذا وقب أي إذا أقبل، وقيل أنه القمر كما في حديث عائشة: هذا هو الغاسق، قال لها عليه الصلاة والسلام. والغاسق يؤكد هذا المعنى قوله تبارك وتعالى في سورة الإسراء: وأقم الصلاة طرفي النهار وزول، بل الآية الأخرى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، إلى غسق الليل. فالغاسق قيل أنه الليل وقيل أنه القمر. ولا شك أن في الليل إذا أقبل تخرج الهوام وتخرج الحشرات وتخرج المخلوقات، والتي في الغالب يكون منها ضرر على الإنسان، فأمرنا بالاستعاذة من هذا على وجه الخصوص. ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد. والنفاثات جمع نفاثة، وجيء به على صيغة المبالغة. والنفاثات هن السواحر، النساء التي يعقدن العقد فينفثن فيها. وجاء بلفظ التأنيث لأنه في الغالب أنه هذا يكون منتشر بين النساء أكثر من غيره من الرجال، وإلا فالأمر يعم الرجال والنساء. فأمرنا بالاستعاذة من شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر حاسد إذا حسد. هنا قيده بكونه إذا حسد، فقد يكون عند الإنسان حسد لكنه يجاهده ويستعين عليه بذكر الله وبالطاعة وبالدعاء. وهنا أمرنا بالاستعاذة من شر الحاسد إذا حسد، فإن للحسد تأثيرا والعياذ بالله في المحسود بقدر الله. وقد يحسد الإنسان غيره على نعمة امتن الله بها عليه، كزوجة أو ولد صالح أو مال أو وظيفة أو منزل أو دار أو أي شيء أو علم. لكن الحسد المذموم هو الذي يتمنى معه الحاسد زوال النعمة عن المحسود. وأما الحسد الذي يسمى حسد غبطة، فهو الذي يتمنى فيه الإنسان ما عند غيره مع عدم تمني زوال النعمة عن ذلك الشخص. يعني كأن يجد رجل مثلا عنده علم شرعي ونفع الله به، فيتمنى أن يكون له مثل ذلك العلم مع عدم تمني زوال ذلك العلم عن ذلك الشخص الآخر. أو أن يرى إنسان يحفظ القرآن فيتمنى أن يكون حافظا مثله مع عدم تمني زوال تلك النعمة عن الآخر، وهكذا. والحسد سبب في حروب، وسبب في البغض، وسبب في القتل، وسبب إلى الإضرار بالغير، لأن الحاسد في الغالب يبحث عن طريقة يؤذي بها المحسود. ولذلك أمرنا بالاستعاذة منه. ولذلك قال تبارك وتعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردون بإيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. فأنت محسود على هذه النعمة، نعمة التوحيد والسنة، يتمنى الكفار زوالها. وكذلك فكل صاحب نعمة غالبا ما يكون محسودا. وأمرنا بالاستعاذة من هذه الثلاث على وجه الخصوص، مع أنها داخلة في العموم من شر ما خلق لخفائها، بل لدقة خفائها. فهذه الأمور غالبا ما تحصل في الخفاء، فهذه الهوام وهذه الأمور التي تخرج في الليل غالبا متخفية. وكذلك سحر الساحر، حتى عرف بعض أهل العلم السحر هو ما دق ولطف وخفي سببه. وكذلك الحاسد أمر مخفي. فلدقة خفاء هذه الأمور أمرنا بالاستعاذة منها على وجه الخصوص، مع أنها داخلة في العموم، وما ذلك إلا لشدة خفائها وخطورتها. ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. هذه السورة يعني سورة قل أعوذ برب الفلق كانت الاستعاذة هنا بصفة واحدة من صفات الله سبحانه وتعالى بربوبيته للفلق، مع أن الله سبحانه وتعالى رب كل شيء ومليكه، لكن لما للفلق من أهمية ويظهر فيه عظيم خلق الله سبحانه وتعالى جيء بها وأظهرت في هذا المقام. وكانت الاستعاذة في هذه السورة من ثلاث صفات جاءت بعدها، أو من ثلاث أمور يستعاذ بالله منها، من الغاسق إذا وقب، ومن النفاثات في العقد، ومن حاسد إذا حسد. أما في سورة قل أعوذ برب الناس فقد جاءت الاستعاذة بثلاث صفات من صفات الله سبحانه وتعالى من شيء واحد، وهو من الشيطان. وهذا لأن الشيطان مقر الشر كله وأصل انبعاث الشرور. قال تبارك وتعالى قل أعوذ برب الناس، هنا الربوبية، ملك الناس هنا الملك، إله الناس هنا الألوهية. وتذكرون في درس الفاتحة أن قلنا أن الفاتحة افتتحت بهذه الصفات الثلاث، الألوهية والربوبية والملك، وها نحن في سورة الناس نأتي إلى هذه الصفات الثلاث، الملك والربوبية والألوهية. وقيدها بالناس لشرفهم على غيرهم من المخلوقات، بل قال بعض العلم أن الناس يشمل حتى الجن، كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم عندما لقي وفدا من الجن فقال من أين أنتم أو من أنتم، قالوا ناس من الجن، أو كما جاء في الحديث. فقوله تبارك وتعالى قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس، من شر الوسواس الخناس. الوسواس هو الشيطان، وسمي بهذا الاسم لأنه يوسوس، وعمله هو الوسوسة، وهو الذي يستطيع أن يصل من خلاله إلى قلوب البشر. وقيل أنه وسواس عندما يقل ذكر الله، والخناس معناه التراجع والتقهقر والضعف والاندحار، وهذا يكون عند ذكر الله. فعندما يقل ذكر الله يكون الشيطان وسواسا، وعندما يكثر ذكر الله يكون الشيطان خناسا. والخناس مأخوذ من الاختفاء، قال تبارك وتعالى فلا أقسم بالخنس، يعني النجوم حال اختفائها وغيابها. فهو يوسوس عند قلة ذكر الله، ويخنس ويضعف ويندحر ويحقر ويصغر عند ذكر الله، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. هذا مزيد بيان ووصف لهذا الشيطان ووسوسته الذي يوسوس في صدور الناس. وقيل أن وسوسته هي كلام خفي يلقي به في قلوب بني آدم. قال تبارك وتعالى: من الجنة والناس، أي من شياطين الجن والإنس. والجنة جمع جني، كما أن الإنس جمع إنسي. فهناك شياطين من الجن وهناك شياطين من الإنس. قال تبارك وتعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا الجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. فوسوسة الجن بالإيحاء، وأما وسوسة الإنس فهي بتزيين الكلام والعمل. فقد يزين الإنسي لغيره من الناس العمل الفلاني بكلامه أو بفعله، كما هو حال من يزين للمسلمين الشهوات عبر قنوات فيظهرها لهم على أنها فن راقي وأنها تقدم وحضارة وشهرة وغناء وثروة. هذا تزيين للناس، تزيين للباطل في أعين الناس. كذلك من يزين البدعة للناس فيدعوهم إليها إما بأحاديث ضعيفة وإما بادعاء لأنه محب للخير أو بأي وسيلة أخرى، فهم يزينون البدعة أو المعاصي والشهوات للناس فيتبعونها سواء بأقوالهم أو بأفعالهم. فقوله تبارك وتعالى من الجنة والناس يشمل الصنفين والنوعين، من شياطين الإنس ومن شياطين الجن، أعاذنا الله وإياكم منهم جميعا. بقي مسألة وهي متعلقة بالمعوذتين وما يروى عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه لم يكتبها أو لم يكتبهما في مصحفه، ويروى عنه أنه كان يحكهما من المصحف أو غير ذلك مما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه. فالجواب عن هذا عن زر بن حبيش قال: سألت بوي بن كعب قلت: يا أبا المنذر، إن أخاك ابن مسعود يقول كذا وكذا. فقال أبي: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي، قيل لي فقلت، قال: فنحن نقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعنه أيضا أنه قال: قلت لأبي بن كعب إن ابن مسعود كان لا يكتب المعوذتين في مصحفه، فقال: أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني أن جبريل عليه السلام قال له: قل أعوذ برب الفلق فقلتها، فقال: قل أعوذ برب الناس فقلتها، فنحن نقول ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الجواب عن هذا: أولا، أنكر بعض السلف مثل هذه المرويات عن ابن مسعود رضي الله عنه. فمن ذلك قال ابن حزم: وكل ما روي عن ابن مسعود من أن المعوذتين وأم القرآن يعني الفاتحة لا تمحى فيه فكذب موضوع لا يصح. قال: وإنما صحت عنه قراءة عاصم عن زرج بن حبيش عن ابن مسعود وفيهما أو فيها أم القرآن والمعوذتان. أما النووي قال: أجمع المسلمون على أن المعوذتين والفاتحة وسائر الصور المكتوبة في المصحف قرآن، ومن جحد شيئا منه كفر، وما نقل عن ابن مسعود في الفاتحة والمعوذتين باطل ليس بصحيح عنه. وقال الباقلاني: وأما المعوذتان فكل من ادعى أن عبد الله بن مسعود أنكر أن تكون من القرآن فقد جهل وبعد عن التحصيل. هذه خلاصة من أنكر هذه الرواية. وأجوبتهم عن ذلك قالوا أن سبيل إن سبيل نقل المعوذتين سبيل نقل القرآن وهو ظاهر مشهور، وأن فيهما من الإعجاز الذي لا خفاء لذي فهم عنه، فكيف يحمل على أن ابن مسعود إنكار فكيف يحمل على ابن مسعود إنكار كونهما قرآنا مع ما ذكر من النقل والإعجاز. وأيضا مما استدلوا به قالوا إن ابن مسعود لو أنكر أن المعوذتين من القرآن لأنكر عليه الصحابة ولنقل إلينا ذلك نقلا مستفيضا كما أنكروا عليه ما هو أقل من ذلك. هذه بعض ردودهم أو استدلالاتهم على بطلان مثل هذه الروايات. لكن من العلماء من أقر بهذه الروايات وأنها صحيحة، قال ولكن أو قيل عن بعض أهل العلم ولكن رواية بإنكار ابن مسعود قرآنية المعوذتين ومحوهما من المصاحف صحيحة، فلا ينبغي أن ترد بغير مستند ولا محظورة حينئذ، فتأويل فعل ابن مسعود ممكن مع صحة هذه الروايات. قال الحافظ أما قول النووي أجمع المسلمون ففيه نظر، وقد سبقه لنحو ذلك أبو محمد بن حزم. وقال ابن كثير وهشمدها ثور عند كثير من القراء والفقهاء أن ابن مسعود كان لا يكتب المعوذتين في مصحفه، هذا كلام من؟ كلام ابن كثير يقول وكان وهذا مشهور عند كثير من القراء والفقهاء أن ابن مسعود كان لا يكتب المعوذتين في مصحفه. ثم بدأ يلتمس رحمه الله يعني ابن كثير الأعذار لمثل هذه الروايات الصحيحة. قال فلعله لم يسمعهما من النبي صلى الله عليه وسلم، فلعله لم يسمعهما من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتواتر تمده، ثم قد رجع قوله ذلك إلى قول جماعة، فإن الصحابة رضي الله عنهم أثبتوهما في المصاحف الأئمة ونفذوها إلى سائر الآفاق. وهناك أيضا أجوبة تدعم هذا الرأي، أن ترك كتابة ابن مسعود المعوذتين في مصحفه ليست بضرورة إنكارا لقرآنيتهما، يعني كون ابن مسعود لم يكتبها في المصحف لا يلزم من هذا أن لا تكون هاتين السورتين قرآنا، لا يلزم من عدم كتابتهما في مصحفه أن لا تكون من المصحف، إذ ليس يجب على الإنسان أن يكتب جميع القرآن، فلو أنه كتب بعضا وترك بعضا فليس عليه عيب ولا إثم. وأيضا من الاحتمالات قالوا أنه يحتمل أن يكون ابن مسعود رضي الله عنه لم يسمع المعوذتين من النبي صلى الله عليه وسلم ولم تتواترا عنده فتوقف في أمرها أو أمرهما. ولا شك أن إجماع الصحابة رضوان الله عليهم على قرآنيتهما كاف في الرد على هذا الإشكال، ولا يضر ذلك الإجماع مخالفة ابن مسعود. أيضا قد ورد في قراءة ابن أبي عاصم عن ابن مسعود إثبات السورتين، فيكون حمله الرأي على هذه القراءة أولى من حملها على سابقتها. نكون بهذا وصلنا إلى نهاية هذا الدرس، صلى الله سبحانه وتعالى نزقنا الفقه بالدين والثبات عليه. يقول ما الفرق بين معنى الجزاء والإجزاء؟ الجزاء يعني في الدرجات في الثواب، أما علمك أنها تجزي عن ذلك الشيء أو لا تجزي، هذا الفرق بينهما. يقول قال عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي لمرتم بالسواك عند كل الصلاة، فهل تسوق كل الصلاة تكون عند قامتها؟ هذا هو الأقرب، وإن كان بعض العلماء قال أثناء المشي لا بأس به، لكن الأقرب في العندية هنا عند إقامة الصلاة. يقول: هل غسل اليدين بعد النوم واجب؟ وهل يأثم من لم يغسل يديه؟ الذي يظهر من هذه الأحاديث أن المقصود بوجوب غسل اليدين أي عند الوضوء، وإلا فغسل اليدين عند الوضوء مستحب، لكن عند القيام من النوم يكون واجبا. يقول: هل ورد في دعاء الركوع السجود سبح قدوس؟ نعم، رب الملائكة والروح. يقول: الملاحظ أن بعض طلبة العلم السلفيين يناقشون بعضهم بعضا في كثير من المسائل أشكلت عليهم بتعصب. الذي أرى أن الإخوة إذا جلسوا أن يقرأوا كتابا ويستفيدوا من بقائهم وجلوسهم لأئمة أهل العلم، فيه يستفيدون مسائل جديدة ويستفيدون علما زيادة على ما عندهم. أما الجلوس وهكذا والقراءة يعني هكذا بدون شيخ أو بدون من يفقههم ويعلمهم، فقد جاء عند الخطيب البغدادي في نصيحة أهل الحديث أن أقواما كانوا يجلسون في المسجد يتفقهون وليس معهم شيخ، فسئل أبو حنيفة عن ذلك فقال: هل معهم رأس أو هل لديهم شيخ أو كلام النحو هذا؟ قالوا: لا. قال: إذن لا يفقهون أبدا. يقول: ما معنى حزب البعث؟ حزب البعث هذا نسأل الله العفو والعافية حزب كافر يرى وجوب بعث الأمة من دينها وتقاليدها إلى ما يزعمون أنه بعث، وهي قد اجتمعت فيها طوام الكفر أكثرها أو أغلبها. وممن أسس هذا الفكر رجل يقال له ميشيل عفلق وهو نصراني، فما ظنكم بحزب يؤسسه نصراني ثم يخلفه بعد ذلك ويرثه في هذا صدام حسين، والذي قد كفره جمع من أهل العلم منهم سماحة الشيخ بن باز رحمه الله، ذلك كما هو الفتاوى في الجزء السادس، فيرجع إليه وإن قال لا إله إلا الله حتى يتبرأ من هذا الحزب ويعترف بأن ذلك الحزب حزب كافر، فإذا تاب من ذلك فهذا أمر آخر. يقول: هل يجوز دخول الكفار إلى المسجد؟ نعم، يجوز دخول الكفار إلى المسجد، إنما الذي حصل فيه المنع والتحذير هو المسجد الحرام. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عام من هذا. وأما المساجد الأخرى فقد ربط النبي صلى الله عليه وسلم ثمامة بن أثال قبل أن يسلم في المسجد، وكانت الوفود تدخل على النبي صلى الله عليه وسلم من النصارى وغيرهم في المسجد، ولا مانع أن يدخل الكافر المسجد لينظر العبادة أو لعله أن يسأل أو يريد أن يتعلم شيء من الدين أو يعرف عن هذا الدين شيء. اللهم اجعلنا صيبا نافعا، مطرنا برحمة الله وبفضله، يقول: ما حكم مشاركة بالأسهم في شركة تتاجر بالحلال لكنها تضع بعض الأموال في بنوك الربوية ثم توزع الأرباح من الأموال الحلال والقادمة من الربوية جميعا؟ قال الشيخ العلامة العثيمين رحمه الله: فإذا استلمت هذه الأرباح فإما أن تكون تعلم نسبة الربا فيها كأن تكون 40 أو 50%، فتخرج هذه النسبة وتتخلص منها، تتخلص منها إبراء للذمة لا طلبا للأجر، تتخلص منها إبراء للذمة. وأما إذا كنت لا تعلم كم هو مقدار الربا في هذه الأرباح فإنك تقسم هذه الأرباح إلى نصفين، ونصف تتخلص منه ونصف تستفيد منه. ولكن الأولى الإنسان إذا علم أن الشركة في أصلها تتعامل بالربا أن يدعها ويتركها ويبحث عن شركات لا تتعامل بالربا، فإن التعامل معهم يعني بالربا عون لهم على ما هم عليه. والله سبحانه وتعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يقول: ما مقدار التشهد الأول؟ هل هو يكفي لغاية أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ على ما هم عليه. الصواب أن التشهد الأول حتى إذا فرغت منه تقرأ بعده: اللهم صل على محمد وعلى محمد، الصلاة الإبراهيمية المعروفة تقرأ بها ولو في التشهد الأول، وهذا واضح، وهذا واضح لأن النصوص جاءت عامة، فتقييده بالتشهد الأخير أو الثاني يحتاج إلى دليل. فالإنسان إذا فرغ من التشهد يزيد في الصلاة الإبراهيمية حتى ولو في التشهد الأول، أما الدعاء فليكن في التشهد الأخير وقبل السلام. وعلى هذا فتوى سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله على ما أظن بالجزء 12 لم أكن واهما. يقول: ما حكم زواج المسيار وزواج المتعة وما هي شروط هذا الزواج؟ زواج المسيار لا تنظر إلى الاسم، انظر إلى الشروط، إذا توافرت فيه الشروط التي تكون في الزواج الشرعي فهو زواج صحيح، سميته أي شيء آخر. أما إذا لم تتوافر فيه الشروط فهو غير صحيح بحسب ما قرر ذلك الفقهاء في كتبهم. أما زواج المتعة فهو تحديد الوقت، كأن يقول فلان من الناس: زوجتك فلانة شهرا، أو زوجتك فلانة إلى تاريخ كذا وكذا، فهنا ينفسق العقد بمجرد حلول ذلك التاريخ. وهذا الزواج جاءت النصوص بالنهي وتحريمه، بل إن الرافضة في معتقدهم يجيزون هذا، لكن تجدهم لا يربطون به الإرث ولا النسب، فلا يدري يعني أو لا يدرى لو مات أحد الزوجين في حال هذا الزواج ما مصيره، أو لو ولد لهم ولد ما مصيره. في الغالب أن الأمور التي تترتب على الزواج الصحيح لا ترتب على زواج المتعة، ولهم في ذلك يعني استدلالات باطلة لا تصح. يقول: ما حكم أخذ شعر الإبط والعانة نهائيا، وهل ورد دليل على التحريم؟ هذا ورد في حديث في صحيح البخاري عن ابن عمر: خمس من الفطرة: استحداد ونتف الإبط وتقليم الأظافر وقص الشارب، هذه من والختان، هذه من الأمور التي جاء في السنة في الحث عليها. جاء في الحديث الآخر عن أنس: وقت لنا في هذه الأمور 40 يوما، ينبغي الإنسان أن يتعاهدها قبل أن تنتهي هذه الأيام لتخلص منها، لأنه في الغالب إذا بقيت تصدر روائح كريهة وتؤذي من حوله أو من يعيش معه. يقول: هل من لم يجود القرآن يكون آثم؟ لا، يتق الله الإنسان الله سبحانه وتعالى بحسب الاستطاعة، وجاء في الحديث: الذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق فله أجران، يعني أجر المشقة وأجر التلاوة، لكن الإنسان يحاول أن يحسن قراءته بما استطاع إلى ذلك سبيلا. يقول: إذا عطس المصلي في صلاته يحمد الله أم يسكت؟ أذكر العلامة ابن عثيمين يقول: يحمد الله فقط يعني في قلبي. يقول ذكرت في درس ماضي أن أهل الدعوة والتبليغ ليس عندهم علم، فما حكم ذهاب طلاب العلم معهم لتعليم؟ هذه نصيحة الشيخ بن باز رحمه الله، قال لا يذهب معهم إلا عالم أو طالب علم، لكن هل يقبلون؟ ما يقبلون. اذهب معهم قل أبعلمكم وبشرح لكم وبنكر عليكم، يقولون لا نريد هذا. فهم ما يريدون، هم يريدون أن يدعونك الآن، كيف تدعوهم أنت؟ هم لو يريدون العلم لحرصوا على العلماء، لكن هم ما يريدون العلم، ما يريدون العلم ولا يقبلون بأحد أن يعلم، في الغالب ما يقبلون أحد، وجربنا هذا مع بعضهم ما يقبلون هذا الشيء أبدا أبدا، إنما يقولون إيمان إيمان فقط أو إيمانيات إيمانيات فقط. يقول هل يجوز اصطياد الطير إذا كان ولي الأمر منع من ذلك لغرض الحفاظ على البيئة؟ هذا يجب فيه اطلاع ولي الأمر، لأنه يعني من السياسة الشرعية، من السياسة الشرعية أن 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 يأمر ولي الأمر بشيء كان مباحا فيجعله ممنوعا، مثل الآن مشي في هذا الطريق الشارع إلى جهة الشرق، هذا مباح، لكن لو يأتي ولي الأمر يوم من الأيام يقول لا السير في هذا الطريق يكون إلى جهة الغرب لتنظيم السير أو لظروف طارئة أو لمصلحة يراها، فأجعلنا نسمع ونطيع، لأن هذا من المصلحة العامة التي تصحب بها أحوال الأمة. تقول نحن أخوات في فرنسا ولا يوجد هنا دروس ولا دعاة، فهل يمكن أخت تتقن العربية والفرنسية من ترجمة أشياء بسيطة لكبار العلماء مثل ابن باز والألباني وابن عثيمين وفلان وربيع بن هادي وعبيد الجابر وتترجمها للأخوات اللاتي يعانين من ضعف دائم؟ لا بأس إذا كانت يعني ثقة ومأمونة وتستطيع أن تترجمها بقصد المؤلف، فهذا أمر طيب وهي مأجورة إن شاء الله. أما إذا كانت لا تستطيع ترجمة كما يريد المؤلف أو كما يريد المصنف أو كما ورد في ذلك الشرح، فإنها ربما قد تصرفهم عن ذلك المراد الصحيح للمؤلف. حقيقة أسئلة كثيرة والله يا أخوان، كل واحدة منها تحتاج ربما، خاصة بعض الأخوة يريد التخطيط تحتاج إلى درس، لكن أشفقوا علينا في الأسئلة بارك الله فيكم. نكتفي بما تيسر والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. اجمعوا لنا أحد الأخوة سألني في درس ماض عن تفسير البغوي، إذا كان موجودا أرجو مقابلته. ومعنى الرابع هو الذي انتهى إليه السؤدد والشرف والعلو، الرابع هو الذي انتهى إليه السؤدد، هذه تقريبا أهم معاني الصمد، وإن كان للمفسرين أكثر من هذه الأقوال لكن نكتفي بها حتى يكون طالب العلم على بينة. فهذا أو بعض هذه بعض معاني الصمد، وهذه الأسماء التي معنا هنا في هذه الآية هي صفات ثبوتية أو أسماء سميها العلماء من الصفات الثبوتية، لأن في آخر الصورة ستأتينا أيضا صفات سلبية أي منفية، فعندنا من الأسماء الله والأحد والصمد، وبعد ذلك يأتي قوله تبارك وتعالى لم يلد ولم يولد. قوله لم يلد لأنه لا يحتاج إلى أحد، وإنما الذرية تكون لبقاء النفس أو للحاجة إلى إعانة من الولد لوالده، وخاصة عند الكبر، وهذا منتف في حق الله سبحانه وتعالى، فهو الغني الحميد، وإنما كل أحد مفتقر إليه. ولم يولد لأنه الأول فليس قبله شيء، لأنه الأول فليس قبله شيء، بل قال تبارك وتعالى كما في سورة الأنعام: أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. وفي هذه الآية رد على ثلاث طوائف: الأولى المشركون الذين يقولون إن الملائكة بنات الله، ورد على النصارى الذين يقولون المسيح ابن الله، ورد على اليهود الذين يقولون عزير ابن الله. فهذه الآية شملت الرد على هذه الطوائف جميعا. فقوله لم يلد ولم يولد هذه أيضا من الصفات السلبية، وهي أيضا لصيغة التفصيل، يعني في غالب أن القرآن يأتي بالنفي، نفي هذه الصفات على وجه العموم، لكن قد يأتي على وجه التفصيل عند الحاجة إلى رد شبهة أو رد دعوة، كما هو حال هؤلاء الذين يدعون أن الملائكة بنات الله، أو يدعون أن عزير ابن الله، أو أن المسيح ابن الله. فهذه جاءت بالتفصيل: لم يلد ولم يولد. وقلنا أن الصفات السلبية لا بد أن تكون متضمنة إيش؟ لكمال الضد. فنقول لم يلد ولم يولد أي لكمال غناه سبحانه وتعالى، فهو الغني الحميد، وكل ما سواه فهو مفتقر إليه. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أي ليس له مكافئ وليس له مثيل. وهذا أيضا يفسره قوله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه السورة يسميها العلماء، أو يسمون التوحيد الذي فيها، التوحيد العلمي الخبري، لأنه إخبار عن الله وعن أسمائه وصفاته. التوحيد العلمي الخبري، وهو متمثل في هذه السورة، التوحيد العلمي الخبري. وأما التوحيد الإرادي القصدي الطلبي فهو واضح في سورة قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. هذا توحيد قصدي طلبي إرادي. وأما التوحيد الذي في سورة قل هو الله أحد ما اسمه؟ توحيد علمي خبري، لأن سورة قل يا أيها الكافرون تتعلق بالعبادة، ففيها توحيد العبادة والقصد والطلب. أما سورة قل هو الله أحد فيها ذكر أسماء الله وإخبار عنها وصفاته كذلك، فكانت محتوية على التوحيد العلمي الخبري، ولذلك كانت تعدل ثلث القرآن. جاء عند الدارمي بسند جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ قوله الله أحد الله الصمد 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة. وهذا سناد حسنه بعض أهل العلم. السورة الثانية قل أعوذ برب الفلق، نقول في قل كما قلنا في السورة السابقة، ومعنى أعوذ أي ألتجئ وأعتصم، وفرق بين أعوذ وبين ألث، لأن أعوذ تحصل في الاستعاذة من المرهوب، وأما ألوذ فهي غالبا تكون في المأمول. أعوذ برب الفلق، والرب معروف هو الاسم المتضمن للخلق والملك والتدبير، هذه معاني الربوبية دائرة على هذه المعاني الثلاثة: الخلق والملك والتدبير. برب الفلق، الفلق قيل هو الصبح وقيل غير ذلك، وهو واضح في قوله تبارك وتعالى: فالق الأصباح وجعل الليل سكنا. من شر ما خلق، من شر ما خلق أي ما كان كامنا في هذه المخلوقات من الشر، فإننا نستعيد بالله سبحانه وتعالى منه. والعجيب أن أهل الهوى والضلال فسروا هذه الآية وقرأوها بقراءة توافق ما عندهم، فقالوا بتنوين شر، يعني فقرأوها من شر ما خلق، فجعلوا الماء نافية أي من شر لم يخلق. وهذا مروي عن عمرو بن عبيد صاحب واصل بن عطاء رؤوس المعتزلة، وما ذلك إلا لمحاولتهم نفي الشر عن خلق الله سبحانه وتعالى. نعم، نحن نقول أن المخلوق هو الذي قدر فيه الشر لا في تقدير الله، تقدير الله كله خير، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: والشر ليس إليك. أما الشر فهو مخلوق في الكائنات، موجود في الكائنات، لكنه في تقدير الله يعتبر خيرا. ففرق بين التقدير وفرق بين أن يكون ذلك المخلوق بذاته شرا. فهذه الاستعاذة عامة: من شر ما خلق. ثم بدأ بعد ذلك بالتفصيل: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. هذا نوع من أنواع الشرور جاء بعد العموم، وهذا يسمي العلماء عطف الخاص على العام. والغاسق قيل أنه الليل إذا وقب أي إذا أقبل، وقيل أنه القمر كما في حديث عائشة: هذا هو الغاسق، قال لها عليه الصلاة والسلام. والغاسق يؤكد هذا المعنى قوله تبارك وتعالى في سورة الإسراء: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا، بل الآية الأخرى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، إلى غسق الليل. فالغاسق قيل أنه الليل وقيل أنه القمر. ولا شك أن في الليل إذا أقبل تخرج الهوام وتخرج الحشرات وتخرج المخلوقات، والتي في الغالب يكون منها ضرر على الإنسان، فأمرنا بالاستعاذة من هذا على وجه الخصوص. ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد، والنفاثات جمع نفاثة وجيء به على صيغة المبالغة، والنفاثات هن السواحر، النساء التي يعقدن العقد فينفثن فيها، وجاء بلفظ التأنيث لأنه في الغالب أنه هذا يكون منتشر بين النساء أكثر من غيره من الرجال، وإلا فالأمر يعم الرجال والنساء. فأمرنا بالاستعاذة من شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر حاسد إذا حسد. هنا قيده بكونه إذا حسد، فقد يكون عند الإنسان حسد لكنه يجاهده ويستعين عليه بذكر الله وبالطاعة وبالدعاء. وهنا أمرنا بالاستعاذة من شر الحاسد إذا حسد، فإن للحسد تأثيرا والعياذ بالله في المحسود بقدر الله. وقد يحسد الإنسان غيره على نعمة امتن الله بها عليه، كزوجة أو ولد صالح أو مال أو وظيفة أو منزل أو دار أو أي شيء أو علم. لكن الحسد المذموم هو الذي يتمنى معه الحاسد زوال النعمة عن المحسود. وأما الحسد الذي يسمى حسد غبطة فهو الذي يتمنى فيه الإنسان ما عند غيره مع عدم تمني زوال النعمة عن ذلك الشخص. يعني كأن يجد رجل مثلا عنده علم شرعي ونفع الله به، فيتمنى أن يكون له مثل ذلك العلم مع عدم تمني زوال ذلك العلم عن ذلك الشخص الآخر. أو أن يرى إنسان يحفظ القرآن فيتمنى أن يكون حافظا مثله مع عدم تمني زوال تلك النعمة عن الآخر، وهكذا. والحسد سبب في الحروب، وسبب في البغض، وسبب في القتل، وسبب إلى الإضرار بالغير، لأن الحاسد في الغالب يبحث عن طريقة يؤذي بها المحسود. ولذلك أمرنا بالاستعاذة منه. ولذلك قال تبارك وتعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردون بإيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. فأنت محسود على هذه النعمة، نعمة التوحيد والسنة، يتمنى الكفار زوالها. وكذلك فكل صاحب نعمة غالبا ما يكون محسودا. وأمرنا بالاستعاذة من هذه الثلاث على وجه الخصوص، مع أنها داخلة في العموم من شر ما خلق لخفائها، بل لدقة خفائها. فهذه الأمور غالبا ما تحصل في الخفاء، فهذه الهوام وهذه الأمور التي تخرج في الليل غالبا متخفية. وكذلك سحر الساحر، حتى عرف بعض أهل العلم السحر هو ما دق ولطف وخفي سببه. وكذلك الحاسد أمر مخفي. فلدقة خفاء هذه الأمور أمرنا بالاستعاذة منها على وجه الخصوص، مع أنها داخلة في العموم، وما ذلك إلا لشدة خفائها وخطورتها. ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. هذه السورة، يعني سورة قل أعوذ برب الفلق، كانت الاستعاذة هنا بصفة واحدة من صفات الله سبحانه وتعالى، بربوبيته للفلق. مع أن الله سبحانه وتعالى رب كل شيء ومليكه، لكن لما للفلق من أهمية ويظهر فيه عظيم خلق الله سبحانه وتعالى، جيء بها وأظهرت في هذا المقام. وكانت الاستعاذة في هذه السورة من ثلاث صفات جاءت بعدها، أو من ثلاث أمور يستعاذ بالله منها: من الغاسق إذا وقب، ومن النفاثات في العقد، ومن حاسد إذا حسد. أما في سورة قل أعوذ برب الناس فقد جاءت الاستعاذة بثلاث صفات من صفات الله سبحانه وتعالى من شيء واحد، وهو من الشيطان، وهذا لأن الشيطان مقر الشر كله وأصل بعاث الشرور. قال تبارك وتعالى قل أعوذ برب الناس، هنا الربوبية، ملك الناس هنا الملك، إله الناس هنا الألوهية. وتذكرون في درس الفاتحة أن قلنا أن الفاتحة افتتحت بهذه الصفات الثلاث، الألوهية والربوبية والملك، وها نحن في سورة الناس نأتي إلى هذه الصفات الثلاث، الملك والربوبية والألوهية. وقيدها بالناس لشرفهم على غيرهم من المخلوقات، بل قال بعض العلم أن الناس يشمل حتى الجن، كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم عندما لقي وفدا من الجن فقال من أين أنتم أو من أنتم، قالوا ناس من الجن، أو كما جاء في الحديث. فقوله تبارك وتعالى قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس، من شر الوسواس الخناس. الوسواس هو الشيطان، وسمي بهذا الاسم لأنه يوسوس، وعمله هو الوسوسة، وهو الذي يستطيع أن يصل من خلاله إلى قلوب البشر. وقيل أنه وسواس عندما يقل ذكر الله، والخناس معناه التراجع والتقهقر والضعف والاندحار، وهذا يكون عند ذكر الله. فعندما يقل ذكر الله يكون الشيطان وسواسا، وعندما يكثر ذكر الله يكون الشيطان خناسا. والخناس مأخوذ من الاختفاء، قال تبارك وتعالى فلا أقسم بالخنس، يعني النجوم حال اختفائها وغيابها، فهو يوسوس عند قلة ذكر الله ويخنس ويضعف ويندحر ويحقر ويصغر عند ذكر الله، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. هذا مزيد بيان ووصف لهذا الشيطان ووسوسته الذي يوسوس في صدور الناس. وقيل أن وسوسته هي كلام خفي يلقي به في قلوب بني آدم. قال تبارك وتعالى من الجنة والناس، أي من شياطين الجن والإنس، والجنة جمع جني، كما أن الإنس جمع إنسي. فهناك شياطين من الجن وهناك شياطين من الإنس. قال تبارك وتعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا الجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. فوسوسة الجن بالإيحاء، وأما وسوسة الإنس فهي بتزيين الكلام والعمل، فقد يزين الإنسي لغيره من الناس العمل الفلاني بكلامه أو بفعله، كما هو حال من يزين للمسلمين الشهوات عبر قنوات فيظهرها لهم على أنها فن راقي، وأنها قدم وحضارة وشهرة وغناء وثروة، هذا تزيين للناس، تزيين للباطل في أعين الناس. كذلك من يزين البدعة للناس فيدعوهم إليها، إما بأحاديث ضعيفة وإما بادعاء لأنه محب للخير أو بأي وسيلة أخرى، فهم يزينون البدعة أو العاصي والشهوات للناس فيتبعونها سواء بأقوالهم أو بأفعالهم. فقوله تبارك وتعالى من الجنة والناس يشمل الصنفين والنوعين، من شياطين الإنس ومن شياطين الجن، أعاذنا الله وإياكم منهم جميعا. بقي مسألة وهي متعلقة بالمعوذتين، وما يروى عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه لم يكتبها أو لم يكتبهما في مصحفه، ويروى عنه أنه كان يحكهما من المصحف أو غير ذلك مما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه. فالجواب عن هذا عن زر بن حبيش قال سألت بوي بن كعب قلت يا أبا المنذر إن أخاك ابن مسعود يقول كذا وكذا، فقال أبي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي قيل لي فقلت، قال فنحن نقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعنه أيضا أنه قال قلت لأبي بن كعب إن ابن مسعود كان لا يكتب المعوذتين في مصحفه، فقال أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني أن جبريل عليه السلام قال له قل أعوذ برب الفلق فقلتها، فقال قل أعوذ برب الناس فقلتها، فنحن نقول ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الجواب عن هذا، أولا أنكر بعض السلف مثل هذه المرويات عن ابن مسعود رضي الله عنه، فمن ذلك قال ابن حزم وكل ما روي عن ابن مسعود من أن المعوذتين وأم القرآن يعني الفاتحة لا تمحى فيه فكذب موضوع لا يصح. قال وإنما صحت عنه قراءة عاصم عن زرق بن حبيش عن ابن مسعود وفيهما أو فيها أم القرآن والمعوذتان. أما النووي قال أجمع المسلمون على أن المعوذتين والفاتحة وسائر الصور المكتوبة في المصحف قرآن، ومن جحد شيئا منه كفر، وما نقل عن ابن مسعود في الفاتحة والمعوذتين باطل ليس بصحيح عنه. وقال الباقلاني وأما المعوذتان فكل من ادعى أن عبد الله بن مسعود أنكر أن تكون من القرآن فقد جهل وبعد عن التحصيل. هذه خلاصة من أنكر هذه الرواية، وأجوبتهم عن ذلك قالوا إن سبيل نقل المعوذتين سبيل نقل القرآن وهو ظاهر مشهور، وأن فيهما من الإعجاز الذي لا خفاء لذي فهم عنه، فكيف يحمل على أن ابن مسعود إنكار فكيف يحمل على ابن مسعود إنكار كونهما قرآنا مع ما ذكر من النقل والإعجاز. وأيضا مما استدلوا به قالوا إن ابن مسعود لو أنكر أن المعوذتين من القرآن لأنكر عليه الصحابة، ولو نقل إلينا ذلك نقلا مستفيضا كما أنكروا عليه ما هو أقل من ذلك. هذه بعض ردودهم أو استدلالاتهم على بطلان مثل هذه الروايات. لكن من العلماء من أقر بهذه الروايات وأنها صحيحة، قال ولكن أو قيل عن بعض أهل العلم ولكن الرواية بإنكار ابن مسعود قرآنية المعوذتين ومحوهما من المصاحف صحيحة، فلا ينبغي أن ترد بغير مستند ولا محظورة حينئذ. فتأويل فعل ابن مسعود ممكن مع صحة هذه الروايات. قال الحافظ: وأما قول النووي أجمع المسلمون ففيه نظر، وقد سبقه لنحو ذلك أبو محمد بن حزم. وقال ابن كثير مشهور عند كثير من القراء والفقهاء أن ابن مسعود كان لا يكتب المعوذتين في مصحفه. هذا كلام من؟ كلام ابن كثير، يقول: وكان، وهذا مشهور عند كثير من القراء والفقهاء، أن ابن مسعود كان لا يكتب المعوذتين في مصحفه. ثم بدأ يلتمس رحمه الله، يعني ابن كثير، الأعذار لمثل هذه الروايات الصحيحة. قال: فلعله لم يسمعهما من النبي صلى الله عليه وسلم، فلعله لم يسمعهما من النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتواتع عمده. ثم قد رجع قوله ذلك إلى قول جماعة، فإن الصحابة رضي الله عنهم أثبتوهما في المصاحف الأئمة ونفذوها إلى سائر الآفاق. وهناك أيضا أجوبة تدعم هذا الرأي، أن ترك كتابة ابن مسعود المعوذتين في مصحفه ليست بضرورة إنكارا لقرآنيتهما. يعني كون ابن مسعود لم يكتبها في المصحف لا يلزم من هذا أن لا تكون هاتين السورتين قرآنا، لا يلزم من عدم كتابتهما في مصحفه أن لا تكون من المصحف. إذ ليس يجب على الإنسان أن يكتب جميع القرآن، فلو أنه كتب بعضا وترك بعضا فليس عليه عيب ولا إثم. وأيضا من الاحتمالات قالوا أنه يحتمل أن يكون ابن مسعود رضي الله عنه لم يسمع المعوذتين من النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تتواترا عنده فتوقف في أمرها أو أمرهما. ولا شك أن إجماع الصحابة رضوان الله عليهم على قرآنيتهما كاف في الرد على هذا الإشكال، ولا يضر ذلك الإجماع مخالفة ابن مسعود. أيضا قد ورد في قراءة ابن أبي عاصم عن ابن مسعود إثبات السورتين، فيكون حمله الرأي على هذه القراءة أولى من حملها على سابقتها. نكون بهذا وصلنا إلى نهاية هذا الدرس. صلى الله سبحانه وتعالى نزقنا الفقه بالدين والثبات عليه. يقول: ما الفرق بين معنى الجزاء والإجزاء؟ الجزاء يعني في الدرجات في التوقع، أما أنها تجزي عن ذلك الشيء أو لا تجزي، هذا الفرق بينهما. يقول: قال عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لمرتم بالسواك عند كل الصلاة، فهل تسوق كل الصلاة تكون عند قامتها؟ هذا هو الأقرب، وإن كان بعض العلم قال أثناء المشي لا بأس به، لكن الأقرب في العندية هنا عند إقامة الصلاة. يقول: هل غسل اليدين بعد النوم واجب؟ وهل يأثم من لم يغسل يديه؟ الذي يظهر من هذه الأحاديث أن المقصود بوجوب غسل اليدين أي عند الوضوء، وإلا فغسل اليدين عند الوضوء مستحب، لكن عند القيام من النوم يكون واجبا. يقول: هل ورد في دعاء الركوع السجود سبح قدوس؟ نعم، رب الملائكة والروح. يقول: الملاحظ أن بعض طلبة العلم السلفيين يناقشنا بعضهم بعضا في كثير من المسائل التي أشكلت عليهم بتعصب. الذي أرى أن الإخوة إذا جلسوا أن يقرأوا كتابا ويستفيدوا من بقائهم وجلوسهم لأئمة أهل العلم، فيه يستفيدون مسائل جديدة ويستفيدون علما زيادة على ما عندهم. أما الجلوس وهكذا والقراءة يعني هكذا بدون شيخ أو بدون من يفقههم ويعلمهم، فقد جاء عند الخطيب البغدادي في نصيحة الحديث أن أقواما كانوا يجلس في المسجد يتفقهون وليس معهم شيخ، فسئل أبو حنيفة عن ذلك فقال هل معهم رأس أو هل لديهم شيخ أو كلام النحو هذا، قالوا لا، قال إذن لا يفقهون أبدا. يقول ما معنى حزب البعث؟ حزب البعث هذا نسأل الله العفو والعافية حزب كافر يرى وجوب بعث الأمة من دينها وتقاليدها إلى ما يزعمون أنه بعث، وهي قد اجتمعت فيها طوام الكفر أكثرها أو أغلبها. وممن أسس هذا الفكر رجل يقال له ميشيل عفلق وهو نصراني، فما ظنكم بحزب يؤسسه نصراني ثم يخلفه بعد ذلك ويرثه في هذا صدام حسين، والذي قد كفره جمع من أهل العلم منهم سماحة الشيخ بن باز رحمه الله، ذلك كما هو في الفتاوى في الجزء السادس، فيرجع إليه وإن قال لا إله إلا الله حتى يتبرأ من هذا الحزب ويعترف بأن ذلك الحزب حزب كافر، فإذا تاب من ذلك فهذا أمر آخر. يقول هل يجوز دخول الكفار إلى المسجد؟ نعم يجوز دخول الكفار إلى المسجد، إنما الذي حصل فيه المنع والتحذير هو المسجد الحرام. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عام هذا. وأما المساجد الأخرى فقد ربط النبي صلى الله عليه وسلم ثمامة بن أثال قبل أن يسلم في المسجد، وكانت الوفود تدخل على النبي صلى الله عليه وسلم من النصارى وغيرهم في المسجد، ولا مانع أن يدخل الكافر المسجد لينظر العبادة أو لعله أن يسأل أو يريد أن يتعلم شيء من الدين أو يعرف عن هذا الدين شيء. اللهم اجعلنا صيبا نافعا مطرنا برحمة الله وبفضله. يقول ما حكم مشاركة بالأسهم في شركة تتاجر بالحلال لكنها تضع بعض الأموال في بنوك الربوية ثم توزع الأرباح من الأموال الحلال والقادمة من البنوك الربوية جميعا؟ قال الشيخ العلامة العثيمين رحمه الله فإذا استلمت هذه الأرباح فإما أن تكون تعلم نسبة الربا فيها كأن تكون 40% أو 50% فتخرج هذه النسبة وتتخلص منها، تتخلص منها إبراء للذمة لا طلبا للأجر، تتخلص منها إبراء للذمة. وأما إذا كنت لا تعلم كم هو مقدار الربا في هذه الأرباح فإنك تقسم هذه الأرباح إلى نصفين، ونصف تتخلص منه ونصف تستفيد منه. ولكن الأولى الإنسان إذا علم أن الشركة في أصلها تتعامل بالربا أن يدعها ويتركها ويبحث عن شركات لا تتعامل بالربا، فإن التعامل معهم يعني بالربا عون لهم على ما هم عليه. والله سبحانه وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يقول ما مقدار التشهد الأول؟ هل هو يكفي لغاية أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ على ما هم عليه. الصواب أن التشهد الأول حتى إذا فرغت منه تقرأ بعده اللهم صل على محمد وعلى محمد، الصلاة الإبراهيمية المعروفة تقرأ بها ولو في التشهد الأول، وهذا واضح. وهذا واضح لأن النصوص جاءت عامة، فتقييده بالتشهد الأخير أو الثاني يحتاج إلى دليل. فالإنسان إذا فرغ من التشهد يزيد في الصلاة الإبراهيمية حتى ولو في التشهد الأول، أما الدعاء فليكن في التشهد الأخير وقبل السلام. وعلى هذا فتوى سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله على ما أظن الجزء الثاني عشر لم أكن واهما. يقول ما حكم زواج المسيار وزواج المتعة وما هي شروط هذا الزواج؟ زواج المسيار لا تنظر إلى الاسم، انظر إلى الشروط، إذا توافرت فيه الشروط التي تكون في الزواج الشرعي فهو زواج صحيح، سميته أي شيء آخر. أما إذا لم تتوافر فيه الشروط فهو غير صحيح بحسب ما قرر ذلك الفقهاء في كتبهم. أما زواج المتعة فهو تحديد الوقت، كأن يقول فلان من الناس زوجتك فلانة شهرا أو زوجتك فلانة إلى تاريخ كذا وكذا، فهنا ينفسق العقد بمجرد حلول ذلك التاريخ. وهذا الزواج جاءت النصوص بالنهي وتحريمه، بل إن الرافضة في معتقدهم يجيزون هذا، لكن تجدهم لا يربطون به الإرث ولا النسب، فلا يدري يعني أو لا يدرى لو مات أحد الزوجين في حال هذا الزواج ما مصيره، أو لو ولد لهم ولد ما مصيره. فالغالب أن الأمور التي تترتب على الزواج الصحيح لا ترتب على زواج المتعة، ولهم في ذلك يعني استدلالات باطلة لا تصح. يقول ما حكم أخذ شعر الإبط والعانة نهائيا، وهل ورد دليل على التحريم؟ هذا ورد في حديث في صحيح البخاري عن ابن عمر، خمس من الفطرة استحداد ونتف الإبط وتقليم الأظافر وقص الشاري، هذه من والختان، هذه من الأمور التي جاء في السنة في الحث عليها. وجاء في الحديث الآخر عن أنس وقت لنا في هذه الأمور 40 يوما، ينبغي الإنسان أن يتعاهدها قبل أن تنتهي هذه الأيام لتخلص منها، لأنه في الغالب إذا بقيت تصدر روائح كريهة وتؤذي من حوله أو من يعيش معه. يقول هل من لم يجود القرآن يكون آثم؟ لا، يتق الله الإنسان الله سبحانه وتعالى بحسب الاستطاعة، وجاء في الحديث الذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق فله أجران، يعني أجر المشقة وأجر التلاوة، لكن الإنسان يحاول أن يحسن قراءته بما استطاع إلى ذلك سبيلا. يقول إذا عطس المصلي في صلاته يحمد الله أم يسكت؟ أذكر العلامة ابن عثيمين يقول يحمد الله فقط يعني في قلبي. يقول ذكرت في درس ماضي أن أهل الدعوة والتبليغ ليس عندهم علم، فما حكم ذهاب طلاب العلم معهم لتعليم؟ هذه نصيحة الشيخ ابن باز رحمه الله، قال لا يذهب معهم إلا عالم أو طالب علم، لكن هل يقبلون؟ ما يقبلون. اذهب معهم قل أبعلمكم وبشرح لكم وبنكر عليكم، يقولون لا نريد هذا، فهم ما يريدون، هم يريدون أن يدعونك الآن، كيف تدعوهم أنت؟ هم لو يريدون العلم لحرصوا على العلماء، لكن هم ما يريدون العلم، ما يريدون العلم ولا يقبلون بأحد أن يعلم، في الغالب ما يقبلون أحد، وجربنا هذا مع بعضهم ما يقبلون هذا الشيء أبدا أبدا، إنما يقولون إيمان إيمان فقط أو إيمانيات إيمانيات فقط. يقول هل يجوز اصطياد الطير إذا كان ولي الأمر منع من ذلك لغرض الحفاظ على البيئة؟ هذا يجب فيه اطلاع ولي الأمر، لأنه يعني من السياسة الشرعية، من السياسة الشرعية أن يأمر ولي الأمر بشيء كان مباحا فيجعله ممنوعا، مثل الآن المشي في هذا الطريق الشارع إلى جهة الشرق هذا مباح، لكن لو يأتي ولي الأمر يوم من الأيام يقول لا السير في هذا الطريق يكون إلى جهة الغرب لتنظيم السير أو لظروف طارئة أو لمصلحة يراها، فاجعلنا نسمع ونطيع، لأن هذا من المصلحة العامة التي تصح بها أحوال الأمة. تقول نحن أخوات في فرنسا ولا يوجد هنا دروس ولا دعاة، فهل يمكن أخت تتقن العربية والفرنسية من ترجمة أشياء بسيطة لكبار العلماء مثل ابن باز والألباني وابن عثيمين وفلان وربيع بن هادي وعبيد الجابر وتترجمها للأخوات التي يعانين من ضعف دائم؟ لا بأس إذا كانت يعني ثقة ومأمونة وتستطيع أن تترجمها بقصد المؤلف فهذا أمر طيب وهي مأجورة إن شاء الله، أما إذا كانت لا تستطيع ترجمة كما يريد المؤلف أو كما يريد المصنف أو كما ورد في ذلك الشرح فإنها ربما قد تصرفهم عن ذلك المراد الصحيح للمؤلف. حقيقة أسئلة كثيرة والله يا أخوان، كل واحدة منها تحتاج ربما خاصة بعض الأخوة يريد التلقيط تحتاج إلى درس، لكن أشفقوا علينا في الأسئلة بارك الله فيكم. نكتفي بما تيسر والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. اجمعوا لنا دارنا. أحد الأخوة سألني في درس ماض عن تفسير البغوي، إذا كان موجودا أرجو مقابلته.